قال: وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده. الحظر والإباحة، يعني هل أصل في الأشياء الحظر أو هل أصل في الأشياء الإباحة؟ وترد هذه المسألة على قسمين أو حالتين. الحالة الأولى حكم الأشياء قبل ورود الشرع، قبل ورود الشرع هل هي على الإباحة أو على التحريم، أو لا حكم فيها، أو لا حكم فيها. طيب، أو أنه لا يوجد زمان أصلا ليس فيه يعني لا يوجد زمان قبل ورود الشرع، لا يوجد زمان قبل ورود الشرع ليس له حكم. هذه أربع أقوال فيما يتعلق بأصل الأشياء قبل ورود الشرع. والأظهر فيها أن الأصل قبل ورود الشرع أنه لا حكم فيها، يعني ليست للتحريم ولا للإباحة. أو يقال أن الأصل فيها الإباحة حتى يأتي التحريم من جهة الشرع، حتى يأتي التحريم من جهة الشرع. فهذا أظهر والله أعلم أن الأشياء قبل ورود الشرع على أصل الإباحة. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم قبل أن يأتي تحريم الخمر كانوا يشربونها حتى جاء التحريم في الشرع فتركوها. استعمالهم لها كان على الأصل، على أصل الإباحة. طيب، فهذا والله أعلم هو الأظهر في هذه المسألة. وهكذا أيضا حكم الأشياء بعد ورود الشرع فالأصل فيها الإباحة. والدليل قول الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فقوله جل وعلا هو الذي خلق لكم، هذا امتنان من الله يمتن به على عباده بما خلق لهم في الأرض حتى ينتفعوا به، فيدل هذا على الإباحة. وهكذا أيضا في حديث سلمان في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله حرم أشياء أو حد حدودا فلا تعتدوها، أو حرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها، فلا تسألوا عنها. إذا ما سكت عنه الشرع فالأصل أنه للإباحة، أنه يباح للإنسان أن يفعله. وأيضا في الحديث الآخر وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. معنى هذا أن الأصل الأشياء إيش؟ الإباحة وعدم التحريم، حتى يرد في الشرع ماذا؟ ما يحرمه ويرفع الإباحة. طيب، إذن الأصل في الأشياء هو الإباحة حتى يرد، والدليل الدال على التحريم. إذن قوله إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، الصواب العكس، أن الأشياء على الإباحة حتى يأتي الحظر من الشريعة. قال: فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. والصواب أن الأصل هو الإباحة. قال: ومن الناس من يقول بضده، يعني أن الأصل أشياء الإباحة حتى يأتي الحظر من جهة الشرع. هذا هو الصواب. طيب، الحظر المنع، الحظر بمعنى المنع. أيضا يعني يدل على الإباحة قول الله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا إلا لغير الله به. فقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، مفهوم الآية أن غير المذكورات إيش حلال، أن غير المذكورات حلال لأن هذا هو الأصل. طيب إلا ما ورد تحريمه في هذه الآية وفي غيره من الأدلة سواء كان في الكتاب أو في السنة فيما وردت من تحريم بعض الحيوانات، وإلا فالأصل هو الإباحة. قال الاستصحاب، ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. طيب قال معنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي، هذه يعني قاعدة تستعمل عند عدم وجود الدليل فيستصحب الأصل، يقال الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو مثلا الأصل أن اليقين لا يزول بالشك، الأصل مثلا براءة الذمم من الحقوق والواجبات، طيب ونحو ذلك. هذه الأصول تستصحب عند عدم الدليل الشرعي. عرفنا أن الأفعال منها ما دل الشرع على إباحتها، ومنها ما دل الشرع على تحريمها، ومنها ما ليس فيه دليل تحريم ولا دليل إباحة. طيب ومنها ما فيه دليل تحريم ودليل إباحة. هذا القسم الرابع الذي ليس فيه دليل للإباحة أو دليل للتحريم هذا يحكم عليه على الأصل، يحكم عليه على الأصل، وهو ماذا؟ الأصل الإباحة، أو الأصل الطهارة مثلا على حسب الأشياء، مثلا المياه والأحجار والثياب مثلا الأصل فيها الطهارة، الأصل فيها الطهارة. الحيوانات مثلا الأصل فيها الإباحة، طيب ونحو ذلك. فيستصحب هذا الأصل عند عدم الدليل، عند عدم الدليل. يقال مثلا ما هو الأصل في المياه؟ نقول الأصل فيها الطهارة حتى يتيقن النجاسة، لأن الأصل في المياه هو الطهارة لقول الله وأنزلنا من السماء ماء طهورا. طيب إذا شك في الماء هل هو نجس أو طاهر؟ هنا نستصحب ماذا؟ الأصل وهو الطهارة، الأصل وهو الطهارة. طيب شككنا في الثوب هل هو نجس أو طاهر؟ نقول الأصل الطهارة. طيب هل هو حلال أو مباح؟ الأصل الإباحة، الأصل الإباحة. إذن نستصحب هذا الأصل عند عدم الدليل. طيب الأصل مثلا براءة الذمة من الحقوق والواجبات، يعني مثلا لو لم يرد في الشرع دليل على وجوب الصلاة لما ألزمنا ماذا؟ الناس بالصلاة، الأصل براءة ذمتهم من هذا الواجب، لكن لما جاء الدليل صار الصلاة واجبة، وصار كل إنسان ملزم بفعلها. طيب في مثلا الحقوق، الحقوق المالية، الأصل براءة الذمة من الحقوق، لو جاء إنسان يدعي أن فلان عنده مال له نقول لهذا المدعي ماذا؟ هات البينة على دعواك، لأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه، الأصل أنه ما له شيء، ما لك شيء عنده، استصحب هذا الأصل وهو براءة ذمته من الحقوق حتى يأتي المدعي بالبينة، فإن لم يأتي ببينة أمر المدعى عليه إيش؟ باليمين أنه ليس له شيء وتبرأ ذمته. طيب هذا معنى استصحاب الحال عند عدم الأصل، يعني استصحاب الأصل عند عدم الدليل، سواء كان الأصل هو براءة الذمة من الحقوق أو الأصل الإباحة أو الأصل الطهارة فيستصحب هذا الأصل عند براءة عند عدم وجود دليل الشرعي. قال: ترتيب الأدلة. وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والواجب للعلم على الموجب للظن، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. هذا الفصل ما يتعلق بترتيب الأدلة، يعني عند التعارض، عند التعارض إذا تعارضت الأدلة. والواجب أولا هو الجمع بينها كما مر معنا في الأبواب السابقة، فإذا أمكن الجمع وجد الجمع، وإن لم يمكن نظرنا إلى التاريخ، فالمتأخر ناسخ للمتقدم، فإن لم نعلم التاريخ فإننا نرجح ونقدم الأرجح على المرجوح. وهذا هو المقصود في هذا الباب في ترتيب الأدلة، أي في الترجيح، أيهما يقدم ويرجح بعضها على بعض. فقال: يقدم الجلي منها على الخفي، يعني الدليل الجلي الواضح يقدم على الدليل الخفي، يقدم على الدليل الخفي. مثاله في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، الحديث في مسلم. هذا الحديث يدل على أن الرضاع لا يحرم بالمصتين، لكن مفهومه أنه يحرم بالثلاث، مفهومه مفهوم المخالفة أنه يحرم بثلاث مصات. طيب، عارضه حديث عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. هذا الحديث الآن فيه أن التحريم بماذا؟ ب5 رضعات، وفي الحديث الأول أن التحريم ب3 رضعات. حصل تعارض، كيف نرجح بين الدليلين؟ طبعا ما يمكن الجمع ولا القول بالنسخ، فهنا نقدم حديث عائشة. لماذا؟ لأنه منطوق، حديث عائشة منطوق لفظه ونطقه أن تحريم الرضاع ب5 رضعات، لكن الحديث الأول إنما أخذ التحريم ب3 رضعات من جهة المفهوم، أما منطوق الحديث أن الرضعتين ما تحرم، لكن المفهوم أن 3 تحرم، فعارض هذا المفهوم المنطوق، والمنطوق أقوى من المفهوم فيقدم عليه. طيب، يكون الدليل المنطوق يعني ظاهر وجلي، وأما الدليل المفهوم فهو خفي، فيقدم الجلي على الخفي. قال: والموجب للعلم على الموجب للظن، يعني الدليل الموجب للعلم على الدليل الموجب للظن. الموجب للعلم مثلا الحديث المتواتر، أو الحديث الآحاد التي حفته قرائن حتى وصل إلى درجة العلم واليقين، والموجب للظن الحديث الآحاد التي لم تحفه قرائن مثلا، فيقدم الموجب للعلم على الموجب للظن. مثل له بعض أهل العلم مثلا بحديث المسعود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود، يعني لا يرفع يديه بعد ذلك. عارضه حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. وهذا الحديث رواه قدر 15 راويا أو صحابيا، فهذا الحديث يعني يبلغ درجة التواتر. والحديث الأول اللي ذكرناه في المسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود، فيقدم ماذا؟ الحديث الثاني أنه كان يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع من الركوع، لأنه ماذا؟ موجب للعلم، وحديث المسعود موجب للظن. طيب، قال: والنطق على القياس، يعني يقدم النطق على القياس. يقدم النص على القياس. والقياس في الحقيقة مع وجود النص قياس فاسد الاعتبار، قياس فاسد الاعتبار لا يعتبر به. مثاله مثلا قول الحنفية أن المرأة كما أنها تمتلك التصرف في مالها بغير إذن وليها فلها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها، قياسا يقاس ماذا زواجها لنفسها بنفسها بغير إذن وليها على جواز تصرفها بمالها بغير إذن وليها. هذا قياس، لكن هذا القياس إيش؟ مخالف للنص، لأن جاء النص أنه لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، فيقدم النص على هذا القياس. طيب، قال والقياس الجلي على الخفي، القياس الجلي الذي يعني نص على علته أو قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. وأما القياس الخفي فهو الذي لم ينص على علته وإنما كانت مستنبطة ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. فإذا تعارض القياس الجلي مع القياس الخفي قدم الجلي لأنه أقوى فيقدم على الخفي. قال فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. هذا كما مر معنا في الكلام على استصحاب الأصل. إذا وجد في النطق يعني في الكتاب والسنة ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. نعم، الأصل مثلا قلنا براءة الذمة من الواجبات، هذا الأصل، لكن جاء الدليل على وجوب الصلاة وعلى وجوب الزكاة مثلا، فهذا الآن خالف الأصل، فهنا يعمل بالنطق، يعمل بالنطق. طيب، لكن إذا جاء إنسان يريد يكلف الناس بعبادة ما جاءت في الشرع، نقول هنا إيش؟ الأصل براءة الذمة من هذا الواجب، الأصل براءة الذمة من هذا الواجب حتى يرد النص بوجوبها، فنستصحب الأصل. طيب، الأصل الإباحة، فإذا قال إنسان هذا الشيء محرم نقول هات الدليل من الكتاب أو السنة على تحريمه، إن لم يوجد دليل فالأصل الإباحة، فنستصحب الأصل وهو الإباحة. طيب، قال شروط المفتي، قال ومن شروط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، المخبر عن حكم شرعي. والفرق بين المفتي والقاضي أن المفتي فتواه لا ترفع الخلاف، بخلاف القاضي فإن فتواه ترفع الخلاف. والفرق الثاني أن المفتي قوله غير ملزم بخلاف القاضي، فقوله ماذا يلزم الخصم الأخذ به. قال من شروط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. يعني أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، أصلا يعني يعرف أصول المذاهب الفقهية وكذلك أصول الفقه، معرفة أصول الفقه هذا أمر مهم حتى يعرف كيف يتعامل مع الأدلة ويتعامل مع النصوص. وفرعا يعني يعرف المسائل الفرعية يعني فروع الفقه، كيفية الوقوف عليها أو القدرة على استنباطها، وكذلك أيضا يعرف كيف يفرع المسائل الجديدة على هذه القواعد في المذهب أو في أصول المذهب. وقوله خلافا ومذهبا يعني يعرف الخلاف في المسائل الفقهية، لا بد أن يكون عنده اطلاع، وهذا على حسب المسألة التي يجتهد فيها ويبحث فيها، يعرف هل هناك إجماع أو هناك خلاف، حتى لا يأتي مثلا يخالف ومسألة مجمع عليها. طيب يأتي بخلاف والمسألة مجمع عليها فيقع في الخطأ، لا بد أن يعرف مواضع الخلاف ومواضع الإجماع على حسب إطار المسألة التي يجتهد فيها. وقوله ومذهبا، الاجتهاد على قسمين، اجتهاد مطلق واجتهاد مقيد. الاجتهاد المطلق هو المجتهد الذي لا يتقيد بمذهب، لا يتقيد بمذهب معين، بل ينظر في الأدلة ويستنبط الأحكام منها من غير تقيد بمذهب معين. طيب، والنوع الثاني هو المجتهد المقيد، المجتهد المقيد الذي يتقيد بمذهب، يتقيد بمذهب من مذاهب الأئمة، فيأخذ بقواعد هذا الإمام وأصوله، يأخذ بقواعد هذا الإمام وأصوله. طيب، وعند أهل المذاهب فالمجتهد المقيد على أربعة أنواع، الاجتهاد في المذهب على أربعة أنواع. النوع الأول وهو ما يسمى بأصحاب الوجوه، يسمى بأصحاب الوجوه. أصحاب الوجوه هم الذين يتقيدون بقواعد إمامهم الأصولية، لكنهم في الفروع الفقهية يخالفون إمامهم، الذين يتقيدون بقواعد إمامهم الأصولية لكنهم في الفروع الفقهية يخالفون إمامهم. ويأتون بأقوال ليست موجودة في المذهب، يأتون بأقوال ليست موجودة في المذهب. طيب، يقال لهم هؤلاء أصحاب الوجوه. تجد مثلا في بعض الكتب الفقهية أو المذهبية تقرأ مثلا يقول وفي وجه قال كذا وكذا، وجه بمعنى يعني اجتهد وأتى بشيء يخالف ما عليه صاحب المذهب. والنوع الثاني من أنواع المجتهدين في المذهب أصحاب الترجيح، أصحاب الترجيح، وهؤلاء الذين يتقيدون بأصول إمامهم في المذهب. طيب، ولا يأتون بشيء جديد، لا يأتون برأي جديد، وإنما إذا رأوا روايات متعددة عن الإمام، إمام المذهب، حاولوا الترجيح بينها ويختاروا أقربها لأصول ماذا؟ إمام المذهب، يرجحون بين هذه الروايات ويقولون مثلا هذه الرواية هي الأقرب لأصول مثلا الإمام أحمد فيرجحونها. والنوع الثالث أصحاب التخريج، أصحاب التخريج الذين يخرجون المسائل الفقهية على ما ورد عن أئمتهم، الذين يخرجون المسائل الفقهية على ما ورد عن أئمتهم. فإذا جاءت مثلا مسألة جديدة قالوا هذه المسألة تشبه المسألة الفلانية، تشبه المسألة الفلانية مما هي مذكورة في المذهب فيلحق بها، وهذا عن طريق القياس. والنوع الرابع هم أصحاب الحفظ، أصحاب الحفظ الذين يحفظون المرويات الواردة عن إمامهم بنصها أو بمعرفة مواضعها، الذين يحفظون المرويات عن إمامهم إما بنصها أو إما بمعرفة مواضعها. طيب، والذين يفتون أصلا هم أصحاب النوع الأول من أصحاب الاجتهاد، وهو الاجتهاد المطلق، أصحاب الاجتهاد المطلق. طيب، ويجوز استفتاء أصحاب الوجوه وأصحاب الترجيح، يجوز استفتاء أصحاب الوجوه وأصحاب الترجيح. وأما أصحاب التخريج والحفظ فهذا عند الضرورة، فهذا عند الضرورة. طيب، هذه الفائدة ذكرها الشيخ الشتري حفظه الله، قال وأن يكون، انتهيتم؟ قال وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة. كامل الآلة في الاجتهاد يعني عنده علوم الآلة، يعني معرف، عنده أصول الفقه مثلا، درس أصول الفقه، درس يعني مصطلح الحديث، درس شيئا من النحو واللغة، طيب، ونحو ذلك من علوم الآلة التي توصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية واستنباطها. لكن هل يجب أن يكون محيطا بجميع علوم الآلة؟ الجواب يكون محيطا بشيء منها مما يستطيع به ماذا؟ التعامل مع الأحكام الشرعية واستنباط الأحكام منها. قال عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة، لأن هناك مسائل كثيرة تتعلق بالنحو، سواء كان في مسائل العقيدة أو في مسائل الفقه، هناك مباحث بعضها لغوية ونحوية، يعني مثلا في قول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، برؤوسكم هل البال الإلصاق أو البال التبعيض، هذه مثلا نحوية. طيب، وهكذا أيضا في مسائل العقيدة وكلم الله موسى تكليما، هل تكليما هنا يعني مصدر يراد به التأكيد أو المراد بالكلم هنا بمعنى الجرح، هذه مسألة لغوية ونحو ذلك مما يعني يمر مع طالب العلم ومع العالم في نصوص الشريعة ما يتعلق بالنحو واللغة، فلا بد أن يكون عنده معرفة بهذا العلم مما يستطيع بفهم النصوص. قال ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها، معرفة الرجال يعني رجال الحديث، يكون عنده معرفة برجال السند، وهذا طبعا في إطار المسألة التي يبحث فيها، إذا أراد أن يبحث ويشتهي في مسألة ينظر مثلا في الأحاديث الواردة في هذه المسألة، ينظر في رجال السند هل من يحتج بهم أو لا يحتج بهم، هل يصح حديثهم أو يضعف حديثهم، يكون عنده معرفة بذلك. أيضا تفسير الآيات الواردة في الأحكام، يبحث في مسألة مثلا في الصلاة أو في الطهارة أو في الحج، ينظر في الآيات الواردة في هذه المسألة وينظر تفسيرها، هذا لا بد من. طيب، قال والأخبار الواردة في، يعني في المسألة، يكون هذا الاجتهاد على إطار المسألة التي يبحث فيها، على إطار المسألة التي يبحث فيها، لكن لا يلزم أن يكون ملما يعني مثلا بجميع آيات القرآن، ملم بتفسيرها كلها أو ملم بالسنة كلها أو ملم مثلا بأحكام فقهية كلها، لا، على إطار المسألة التي يجتهد فيها، يكون عنده معرفة بتفسير الآيات الواردة فيها، بمعرفة الأحاديث الواردة في هذه المسألة صحيحة من ضعيفها ونحو ذلك، معرفة الخلاف في هذه المسألة فيها خلاف وفيها إجماع، وهكذا على حسب المسألة التي يبحث فيها. طيب، إذن عندنا الآن من شروط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصولا وفروعا، ويكون كامل الآلة في الاجتهاد، وكذلك أيضا أن يعرف ماذا مواضع الخلاف والاتفاق، هذا أمر مهم، ومعرفة أيضا علوم الآلة كالنحو واللغة وأصول الفقه ونحو ذلك. من علوم الآلة. طيب إلى هنا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.